صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أيمن من السعودية، تفضل أيمن. أيمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أيمن. يا هلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك؟
خير، جعلكم بخير.
عندي أربع أسئلة أبو عمر.
تفضل تفضل.
جزاك الله فضلك. مساك الله خير شيخ الحبيب.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
أهلا وسهلا شيخ. عندي أربع مسائل ودي بس تسمحوا لي أفصل حتى تتضح الصورة.
تفضل.
المسألة الأولى مسألة تحطيم التماثيل. البعض يقول مثلا بوجوب تحطيم الأهرام وبالهول وغيرها في مصر، ويرد البعض أن الصحابة منهم عمر بن عاص وغيره دخلوا مصر وهي موجودة ومن بعدهم 14 قرن لم يقل أحد بتحطيمها. هل كانوا على ضلال والآن ظهر الحق؟ أريد التفصيل في هذه المسألة، خاصة التماثيل الأثرية وغيرها. السؤال الثاني، شيخ الحبيب ذكر ابن مثله رحمه الله قاعدة أنه إذا كان الحديث ضعيف فإن الحكم الدال عليه يكون للاستحباب أو للكراهة، لكن شيخ الحبيب إذا كانت القاعدة صحيحة أليس الاستحباب والكراهة حكم شرعي؟ فكيف نثبته في حديث من حديث لا يصح نثبته للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الثالث،
السؤال الثالث، تطبيق الشريعة والتفريق بين الأصول والفروع والتدرج فيها. يعني مثلا شيخ إذا كان في جماعة من جماعات الجهادية في سوريا مثلا حرروا محافظة وأرادوا الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وتلك المحافظة يا شيخ مثلا تجرعت الكفر والبدعيات سنوات طوال، فمثل بعض الأحكام الفرعية ليست الأصول مثلا كإلزام النساء بالنقاب وغيره في الفروع، هل يجوز التدرج فيها؟ يعني شيخ مثلا إلزام الحجاب الكاشف للوجه دون الشعر ثم الترغيب بالنقاب ثم بعد ما يتشرب الناس الدين والشرع يلزمنا بالنقاب. يعني أنا مسألة في كيفية السياسة الشرعية في تطبيق الفروع في البيئات المختلفة يا شيخ.
جميل. السؤال الرابع،
السؤال الرابع شيخ، ما حقيقة الزهد يا شيخ الآن؟ يعني هل مثلا شخص إذا كان يحب أن يكون عنده مسكن طيب وسيارة طيبة هل يخالف حقيقة الزهد أم لا؟
يا أيمن أشكرك على هذه الأسئلة صراحة، يعني من أجمل الأسئلة اللي مرت علي، شكرا جزيلا. لو اكتفيت بها في هذه الحلقة لكانت كافية. شكرا جزيلا لك يا أيمن. أبو عبد الملك من السعودية، تفضل أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حبك الله جميعا.
حبك الله يا أخي العزيز.
الشيخ عبد العزيز عن صحة حديث أن جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي هل أخذتك أم ملدم؟ فقال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم. في نهاية الحديث فلما قام قال من صبره أن ينظر إلى رجل من أهل النار.
طيب يعني عن صحة الحديث أبشر، تسمع جواب. عندك سؤال آخر؟
صحة الحديث هل هي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
سؤال آخر؟
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لغسل اليد بعد القيام من النوم الآن هل يعمل به يعني مع وضع الصنابير الآن
أم معلش عد سؤالك يا أبو عبد الملك.
غسل اليد عند القيام من النوم هل هذا النهي الآن عن الغمس في الإناء ولا يعمل بها الآن في الصنابير هذه الآن الجديدة إذا أمن الرجل أم يدها؟
طيب عندك سؤال آخر؟
أحسن الله عليك.
يا هلا وسهلا، حياك الله. إبراهيم من السعودية، تفضل يا إبراهيم. يا إبراهيم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، لو شخص مثلا سرق مال شخص أو تكلم في عرضه مثلا،
إذا إيش؟
لو شخص مثلا سرق مال شخص أو تكلم في عرضه لكن الشخص ذاك ما يدري عنه وراح الشخص هذا يستحلل منه مثلا يقول له
إيش؟ إبراهيم إبراهيم عندي سؤال بس شوي شوي عشان أفهم معك. عندي السؤال، تقول شخص إيش؟
في شخص مثلا شخص سرق مال شخص او اغتاب
شخص
مثلاً.
ايش
سرق مال شخص؟
سرق يعني مال شخص اخر
او اغتابه مثلا وراح الشخص هذا يستحي منه يقول له مثلا يقول له ان هناك شخص سرق منك مال وما تدري او اغتابك، هو الشخص نفسه بس ما يبين منه وسامح ذاك الشخص، هل يسقط حقه ولا لازم يعرف من يعرف منه ما يسامح بدون ما يسامح يعني ولا بينا منه الشخص ولا يعني كذب
عليه؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابراهيم. سؤال ثاني، تفضل تفضل ابراهيم. طيب انقطع الاتصال. من صوتك ما سمعت السؤال الثاني.
الرشوة كيف تكون
الرشوة؟ اي طيب
الله
تسمع الجواب. حياك الله ام عبد الله من السعوديه. تفضلي يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي يا اختي.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ان الدجال لا يدخل المدينه.
اي نعم.
ما حدود المدينه التي لا يدخلها الدجال؟ والان اتصلت المباني عشرات الكيلومترات يعني في الحدود المدينه المعروفه اللي حدود الحرم، هل يشملها هذا الحديث او لا؟
طيب السؤال اخر.
لا عندي بس استفسار يعني البث على قناة الرسالة كنا نسمع للشيخ الطريفي فتاوى الصفا، الآن محدود في قناة الرسالة وما عندنا قناة الرسالة، فلو المسؤولين حاولوا أن ينقلون على كذا قناة حتى نستفيد يعني.
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا عبد الله. ناصر من السعودية. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله ناصر.
أستاذ عبد الله كيف حالك؟
الله يحييك. أهلا وسهلا.
لو سمحت سمحت الشيخ سؤال.
إيه تفضل. ما هو سؤالك؟
سمحت الشيخ أنا طالب في الجامعة وصار علي حادث بعيد عنكم ودعست امرأة وتوفت، وكان في طرف ثاني برضو دعسها وقسموا نسبة الدية بالنص، وأطلع أسأل الحين سمحت الشيخ وش الكفارة وش توجب علي؟
طيب باقي شيء يا ناصر؟
لا أعطيك العافية سيد عبد الله.
حياك الله. أهلا وسهلا والله. طيف من ليبيا. تفضل يا طيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله.
أهلا وسهلا يا شيخ. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول عندي في شخص يعني أعرفه صديقي عنده تعيين في الدولة بشهادة مزورة.
أي نعم.
فماذا يفعل؟ هل يذهب ليقل يعني
هو 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 شهد شهادة زور؟
لا شهادة يعني شهادة جامعية مزورة متعين بها.
يعني تعين في الدولة بشهادة جامعية
مزورة.
طيب. طيب يعني سؤالك الآن ماذا يفعل؟
نعم.
سؤال آخر.
السؤال الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
نعم. الإسلام بدع غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الإمام أحمد يقول الغرباء يعني النزاع من القضاء. معنى هذه الكلمة.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا دو طيف أو ضيف. نبدأ الأسئلة عن بركة الله. أخونا أيمن من السعودية سأل عن موضوع تحت التماثيل، دائما يثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد شهدوا هذه التماثيل وما حطموها، هل هذا يستشهد به لتركها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قبل الكلام على هذه الجزئية ما يتعلق بالنوازل التي تكون في بعض البلدان وذلك من دخول الصحابة وكذلك أيضا من جاء بعدهم من الغزاة الفاتحين لتلك البلدان التي وجدوا فيها من التماثيل والصور، ينبغي أن نقدم مقدمة ليست هي محل خلاف عند العلماء أن ما يتعلق بإنشاء الصور سواء كان ذلك منحوتة أو كانت مرسومة باليد أو بالريشة أو غير ذلك أن هذا من الأمور المحرمة التي لا يختلف العلماء عليها أنه يحرم على المسلم أن يقوم بإنشائها، وقد جاء في ذلك أحاديث مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وكذلك أيضا من تعظيم التصوير وبيان شؤمه وعظم خطره ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كوصية لعلي بن أبي طالب وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا الباب على تحريم التصوير والتماثيل. الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة التماثيل والصور، وقد ضرب لذلك مثال ما يتعلق بتمثال أبي الهول. نقول لما يتعلق بتمثال أبي الهول نقول هذا لم يكن موجودا، كان مغمورا وإن كان موجودا في ذاته ثم وجد بعد ذلك، لهذا نقول لا يصح أن يستدل بمثل هذه الحادثة على سبيل التعيين، ولكن قد يوجد حوادث كثيرة جدا مقترنة بمثل هذه الصورة وذلك بوجود تماثيل ضخمة وذلك بجبال منحوتة وأضرابها، فهذه توجد في بعض المواضع، في هذه توجد في بعض المواضع كما وجد في بعض المواضع مثلا في المدائن وكذلك أيضا في بعض البلدان في مناطق خراسان وغير ذلك، وما يتعلق أيضا في بعض البلدان في الشام وكذلك أيضا في العراق، فإن هذا له شيء من هذه الأجناس. نقول هي هذه على نوعين، النوع الأول نوع مقدور عليه ونوع ليس بمقدور عليه. النوع الذي لا يقدر عليه وهي جبال منحوتة ضخمة فإن مثل هذا الأمر قد جاء في وقت قوة وقدرة أوجدها الله عز وجل في بعض البشر، كما وجد من القدرة التي بنوا فيها الأهرام، فإنه لا يستطيع لا الصحابة ولا غيرهم أن ينزعوا تلك الأهرام ويقوموا مثلا بتفكيك تلك الحجارة لو أرادوا، مع أن بقاء الأهرام في ذلك لأنها ليست صور، فالأمر في ذلك من أمور الساعة. وما يتعلق بهذه لو أرادوا نزعها ما استطاعوا نزعها لاختلاف القدرة البشرية من جهة الإعداد، وكذلك أيضا من جهة من جاء بعد ذلك من الأمم. لهذا نقول ما كان من هذه الأمور التي لا يقدر عليها ينبغي أن لا يستشهد بها لمثل هذا، وذلك يتعلق بأمور الجبال وغيرها. أما ما كان مقدورا عليه فنقول عموم الأدلة في ذلك ما كان مقدورا عليه من التماثيل والصور، فنقول في ذلك إن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أخذا بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام على وصيته. فهل الوصية في ذلك على إطلاقها؟ نقول ظاهر العمل أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة، لكن نجد أنه في عمل الصحابة عليهم رضوان الله أدركوا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام مرتبتين. المرتبة الأولى أن ثمة تماثيل وصور معبودة من دون الله يقصد منها التعبد لله جل وعلا لغير الله جل وعلا، فنقول في مثل هذا أنهم يعمدون إلى إزالتها كما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام والأوثان التي كانت عند الكعبة، وكذلك أيضا كانت عند الصفا والمروة، وكذلك أيضا التي كانت في بعض المواضع كما جاء في سوق عكاظ وذي المجاز ومجنة، فإن كان فيها أصناما ترد عليها العرب وربما تصرف لها عبادة في الموسم غير الله، فكانت هذه من الأمور المزالة. كذلك أيضا ما كان غير ذلك، وذلك أيضا في الأصنام التي كانت في الطائف، وكذلك أيضا ما كان في نجد وغير ذلك مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون بعد ذلك بإزالته. وأما ما لم يكن معبودا من دون الله عز وجل وصنعه غيرهم فهذا الحكم فيه أخف، وذلك لأن العلة الأولى هي دفع لوثن يعبد من دون الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما جاء إليه وقد علق صليبا، مع كونه ليس تمثالا قال النبي عليه الصلاة والسلام أزل عنك هذا الوثن، والمراد بذلك هو ذلك الصنم الذي يضعه ويتعبد به تدينا، فلما كان معبودا عظم أمره ولو لم يكن صورة. وأما إذا كان صورة ولم يكن معبودا فالغالب في ذلك أن الإثم يتعلق بفاعله لا يتعلق بغيره. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ينظرون إلى الصور والتماثيل التي لا تعبد من دون الله صورة مخففة تختلف عن الصورة الأولى، وبه نعلم أن من الصحابة عليهم رضوان الله من ترك أمثال هذه الأشياء باعتبار أنهم وجدوها وما وجدوها تعبد من دون الله، فكان الأمر عندهم أخف لأنهم ليسوا هم الذي أنشأها وإنما أنشأها غيرهم، فاختلف في ذلك الحكم. أما الأصنام التي تعبد من دون الله فإنهم إن وجدوها فإنهم يكسرونها ويزيلونها، فهذا مما لا يختلف الصحابة فيه لا من جهة الفتية ولا كذلك أيضا من جهة العمل، والله أعلم.
جزاك الله خير. ابن منده ذكر أنه إذا كان الحديث ضعيفا فيكون الحكم الاستحباب أو الكراهة، ما تعليقكم؟
نعم. بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف نقول يتفق العلماء على عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، وهذا لا يختلف العلماء فيه سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين، إلا ما يحكيه بعض الفقهاء من أهل الرأي، وذلك كابن الهمام في مقدمة كتاب فتح القدير فإنه أشار إلى ما يتعلق بمسألة العمل بالحديث الضعيف، وهذا الاعتبار به لأنه يخرق الإجماع. وأما ما يتعلق بمسائل العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإنما كان في فضائل الأعمال، وما كان أيضا في بعض المسائل التي لا تكون حكما خالصا، وذلك كالعمل ببعض الأدعية والأذكار الضعيفة، فإذا لم يكن الضعف في ذلك شديدا فإنه قد جاء عن بعض الأئمة جواز ذلك، قد نص عليه أبو زرعة كما نقل ابن أبي حاتم في كتابه العلل، فإنه حينما تكلم على حديث دخول الخلاء فقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث والمخبث، فإنه قال لما سئل عن ذلك قال دعاء يدعو به، يعني مع كونه قد ضعفه فإنه أعلى، ثم بين بعد ذلك جواز العمل به. ثم أيضا ما يتعلق بمسألة فضائل الأعمال نجد أن من العلماء من يحكي العمل عند الأئمة عليهم رحمة الله من جهة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإذا كان في فضائل الأعمال فإن طريقة العلماء من جهة نصهم ومن جهة عملهم أنهم يجرون على ذلك، ولا يعلم من صار خالف من المتقدمين مخالفة صريحة في العمل فيما يتعلق في فضائل الأعمال إلا ما جاء في بعض العبارات المطلقة في كلام يحيى ابن معين، ولكن له عبارات أخرى يجري فيها مجرى العامة. فنقول الحديث إذا كان ضعيفا في فضائل الأعمال فإنه يعمل به بشروط، أولها أن يكون ذلك في فضائل الأعمال التي قد دل التعبد بأصلها من جهة الشريعة، وأما ما يتعلق بهذا الحديث فإنه دل على فضلها فزاد في فضلها ما جاء فيما دل في إنشائها. الأمر الثاني أن يكون الدليل في ذلك ضعيفا ضعفا يسيرا، لا يكون مطروحا طرحا شديدا، كالوضع والمكذوب غير ذلك، فالذي في إسناده كذاب أو في إسناده وضاع أو في إسناده أيضا متهم أو في ضعيف جدا أو متروك فإنه لا يقبل بروايته على الإطلاق حتى لو كان في فضائل الأعمال أو في الأدعية أو غير ذلك. الأمر الثالث أنه إذا رواه في ذلك لا يلزم بنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكره بصيغة التمريض، كان يقول ذكر أو روية أو يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من صيغة التمريض التي لا تفيد في ذلك الجزم، هذا الذي جرى عليه العلماء. ثم مسألة يذكرها بعض العلماء ما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط، في أبواب الاحتياط هذا يجري فيه بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك ابن مفلح رحمه الله عنه، وكذلك أيضا يجري عليه بعض الفقهاء من الشافعية كما نقله النووي رحمه الله في أوائل كلامه على الأذكار، فإنه أشار إلى أن العمل بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط مما يجري عليه بعض العلماء. فنقول في أبواب الاحتياط شيء، لأنه لا يتضمن في ذلك عملا وتأسيسا لعبادة معينة. وأما ما أشار إليه في مسألة العمل بالحديث الضعيف عند بعض العلماء في أبواب الاستحباب، نقول في أبواب الاستحباب إما أن يكون قد قصد في ذلك الفضائل، وإما أن يكون قد قصد في ذلك أنه قد دل أصل من الأصول على هذا الأمر كالدلالة الفطرية. فإن الدلالة الفطرية إذا جاءت حثا على فعل معين ثم جاء حديث يعضد ذلك تلك الفطرة، فإنه حينئذ لا حرج من العمل بذلك واستحباب ذلك الفعل، وهذا له نظائر، وذلك كالفطرة تدل على التنزه والتنظف والتطيب ونحو ذلك. فإذا جاء حديث ضعيف في استحباب تنظف على طريقة معينة والضعف ليس شديدا، نقول الفطرة قد دلت عليه، فلا حرج على الإنسان أن يستدل بمثل هذا الحديث ولو كان ضعيفا، لأنه لو كان معدوما ما كان فعله منكرا، ولو تعبد الإنسان به على سبيل العموم فإن ذلك مما يستحسن من الإنسان لا على سبيل الخصوص، فاعتضد بذلك الحديث الضعيف، فنقول لا حرج فيه والله أعلم.
تسمح لي يا شيخ أعود للسؤال الأول، إذا كان الإعلام قد يستخدم موضوع تعطيم التماثيل هذه حتى من كانت تعبد بغير الله، يستخدم للضخ في تشويه صورة الإسلام بأي صورة كانت، ما الأولى في هذه الحالة، تتركها؟
نعم، هو بالنسبة للقضية ما يتعلق باستغلال الإعلام وخاصة الإعلام الغربي أو كذلك أيضا الإعلام الذي ربما يحالفه في منهجه وتياره، وإن كان أيضا بلباسه ولسانه هو من كلام المسلمين والعرب الذين يقومون مثلا بالتشويه أن هؤلاء مثلا أقوام يقولون بتحريم التماثيل أو تحريم الفن أو تحريم الحضارة أو الرسم أو الإبداع أو غير ذلك، أو كذلك أيضا الآثار، ينبغي أن ننظر إلى أولويات، هل هؤلاء مما يحترمون الإنسان يحترمون الإنسان ودمه؟ فإذا كانوا هؤلاء، إذا نظرنا إلى الغرب وجدنا أنه في القرن الماضي قد قتلوا أكثر من 70 مليون نسمة، ما أقاموا وقطعوا الرؤوس والأوصال وكذلك أيضا بقروا البطون ووضعوها على مدار القذائف، وكذلك أيضا فعلوا من الأفاعيل ما لا يمكن أن يخطر في بال بشر، فعلوه في أنفسهم وفعلوه في غيرهم، وكذلك أيضا وهذا موجود من نظر إلى حال العراق وحال الشام وحال كذلك أيضا ما كان في أفغانستان وكذلك ما كان في باكستان من ضرب العامة وضرب الأطفال والشيوخ وغير ذلك، وما ينظرون إلى القتل وما فعلوه كذلك أيضا في اليابان من قتل مئات الآلاف وما فعلوه أيضا بعد ذلك في القارة الأفريقية وغير ذلك، نجد أن هذا المعيار ينبغي أن لا يكون معتبرا، لكن لو وجد هذا الأمر وأصبح له تأثير على المسلمين، لأنه قد يكون الشيء هو في ذاته باطل ولكن مع بطلانه يؤثر على المسلمين، فما هو موقف المسلمين في ذلك؟ نقول موقف المسلمين في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك بعض الأشياء الأشياء الذي فعلها في ظاهره مشروع لعلة باطنة رجحت أمرا ظاهرا هو أعظم من ذلك، وذلك نظرا إلى الغاية، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام في قتل عبد الله بن أبي، ومعلوم أن القتل هو من جنس الإزالة، وذلك أنه أزال عينا بدلا أن يزيل صنما يزيل عينا، وذلك ممن حارب دين الله عز وجل فترك تلك العين، وذلك المصلحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن ثمة قدر لا يحل لأحد أن يتجاوز، وما يتعلق هو بتحريم الوثنية وعبادتها من دون الله عز وجل والتحذير منها، وما يتعلق بأمثال هذه الأمور وهذه الأقدار، فإن أن الكلام بذلك وتحذير الأمم منه أن هذا لا يعذر أحد به ولو تكلمت البشرية في ذلك. ما يتعلق بالمناط التي يعلق به البعض ويقول إن هذا من الفن المن والآثار وغير ذلك. فنقول ما يتعلق بمثل هذه الأشياء، الإنسان قد يقدر بعض الأحوال بحالها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، نجد أن النبي لما كان في مكة ما هدم صنما من الأصنام، وإنما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، مع أن الأصنام أمامه وفي مقدوره أن يزيل صنما أو صنمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوال تلك الأصنام لا يقتضي زوال عبادتهم بقلوبهم، فأراد أن يزيلها من قلوب قبل أن يزيلها من الظواهر. فنقول هذا يرجع فيه إلى الأحوال، فلا يكون أصلا عاما مستقرا، ولكن يؤخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد أن النبي في مكة وفي المدينة قرر التوحيد وحرم الشرك. ما يتعلق بالأعيان الموجودة، سواء كانت كفارا في حل قتالهم وإبقائهم، ما كانت أصناما في حل إبقائها وكذلك أيضا في إزالتها، يرجع في ذلك إلى النوازل. إذا كان ذلك له أثر مثلا على تغلغل هذه الدعاوى إلى أذهان المسلمين، لأنهم لا يقولون أن هؤلاء يزيلون صنما يعبد من دون الله، ولكنهم يقولون يزيلون تراثا أو يزيلون مثلا شيئا مثلا من الحضارة والفن والرسم وغير ذلك. هذا المناط الذي يشيرون إليه ليس هو المناط الذي جاء خالصا في الإسلام. لماذا؟ لأن مناط الحضارة والتراث قد يكون جمادا، وذلك كأن يكون مثلا إبريقا أو آنية أو تحفة، أو أن يكون مثلا من الأثار القديمة، وذلك أيضا من بعض الصور والأشياء التي لا تكون ذات أرواع. الشريعة قد علقت الأمر بالروح، وعلقت ما يعبد من دون الله ولو لم يكن روحا، كأن يكون مثلا صليبا أو أن يكون مثلا شيئا يتبرك فيه، ولو كان حجرا أو خشبا، ولو لم يكن منحوتا على صورة. لذلك هذا نقول ثمة علل في الشريعة. ما كان معبودا من دون الله فإنه يغلظ فيه ولو لم يكن صورة، وما لم يكن معبودا من دون الله فإن الأمر فيه يختلف، وهو مرتبة ثانية عن ذلك ولو كان صورة. هذا الأمر يجوز للأمة وكذلك أيضا للمسلمين في أي بلد كانوا أن يقدموا فيه ويؤخروا بحسب المصلحة الراجحة في ذلك. وهذا من القضايا التي يستفاد فيها في حال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمرين. لما كان في مكة أراد أن يقرر التوحيد وأن يزيل الشرك بدعوته ورسالته في نفوس قلوبهم، وأبقى تلك الأصنام لعدم قدرته على ذلك، وأن المفسدة لو أراد أن يزيلها فإنها تطرأ عليه ما هو أعظم من ذلك، ويكون أيضا فيه من العناد وكذلك أيضا ردة الأثر عليه وعلى أصحابه ما هو أعظم من ذلك. من أراد أن يأخذ بمثل هذا النظر فله أن يأخذ، ولكن ما يتعلق بأصل تقرير التوحيد ونفي الشرك كدعوة ورسالة لا ينبغي للإنسان أن يحابي به أحد، والله أعلم.
قد تكون بعض هذه الآثار هي في الحقيقة للديانات وأمم قد بادت وانتهت، ولكن بقيت هذه الآثار. نعم. هل مثل هذه يستحب إزالتها؟
ما
ليس التماثيل.
نعم. هو يوجد من عقائد بائدة قد بادت ولم يكن لها أثر، ويوجد عقائد قد هي باقية، ويوجد عقائد قد اندثرت ولكنها موجودة فكرا مدونة في كتب أنهم كانوا يعبدون وكانوا يفعلون، وربما تحيا في جيل ويطرأ عليها شيء من الجيل، ولهذا نجد أن ثمة عبادات ابتكرت لم تكن موجودة. ومن كان يظن أن الشيطان يعبد ويضع له تماثيل ثم يعبد من دون الله، ويعلمون أن ثمة الشيطان، ولو قلت أثبت أن ثمة الشيطان من جهة عقلك موجود من غير أن يكون ثمة دليل من الشرع، عجزت أن تثبته بعقلك مجردا، فأنت أثبتت الشيطان بالوحي. فلما أثبته بالوحي عبدته من دون الله عنادا، والدليل عليه من يتعلق بالوحي المشرع الذي بين لك أن الشيطان هو عدو مبين لك. ما يتعلق في التفريق بين الديانات البائدة والقائمة، نقول هذا يشير إلى الأصل الذي تقدم الإشارة إليه، وهو أن ما كان من الأصنام يعبد من دون الله يختلف قدرا وتعظيما عن الأصنام التي لا تعبد أو التماثيل التي لا تعبد من دون الله. الأولى مغلظة وأمرها يختلف، أما التمثال الذي لا يعبد من دون الله هو يكون من جملة الصور التي جاء الشريعة على تحريم إنشائها ووجوب إزالتها عند القدرة عليها، وللأمة أن تدعها عند قيام مصلحة في تركها، وذلك كأن يكون مثلا لم يزل الشرك مثلا من قلوب الناس فيحتاجون إلى إزالة من قلوبهم، فنقول دعوة التوحيد قائمة وإزالة الشرك من القلوب قائمة، وهي مقدمة على ما يتعلق بالأعيان، وهذا لا يكون أثرا عاما لكل أحد، بل يرجع فيه بحسب الأمة والموضع الذي هم فيه ونحو ذلك، وهي معايير تختلف من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع. ثم نشير أيضا ما يتعلق في أمور الفن، وكذلك أيضا ما يتعلق في أمور الرسم والإبداع، وكذلك أيضا في أمور التراث. نقول ما يتعلق بأمور التراث، ثمة من الأشياء حتى فطرة لا يجوز للإنسان أن يبقيها. وأذكر أن أحدا قد سألني عن مسألة من المسائل وما يتعلق أنه قد وجد تمثالا من تماثيل قوم لوط يجسد ذلك التمثال الفاحشة التي تكون من الرجل إلى الرجل كحال كما لو كانت علانية وذلك على الحقيقة. وهذا التمثال لا يجوز للإنسان أن يحفظه ولا أن يقتنيه ولا أن يقوم ببيعه ولا أن يكون هدولة بين الناس ولا أن يعرض بالأسواق. لماذا؟ لأنه يجسد فاحشة منكرة فطرة وكذلك منكرة من جهة الشريعة. وما هو حال الإنسان أن يقوم بتكسيره إذا كان ذهبا يقوم بإذابته وصياغته بصورة أخرى؟ هذا ما يتعلق بجوانب أمور الفاحشة. ما يتعلق أيضا بأمور الوثنية لها نظرها ولها تقييدها على ما تقدم الإشارة إليه والله أعلم.
متى يتعين تطبيق الشريعة جملة ومتى يتعين تدرج في تطبيقها؟
ما يتعلق بتطبيق الشريعة نقول نحن تكلمنا في مواضيع عديدة في علاقة مستقلة وتكلمنا أيضا في بعض المواضيع مكتوبا ما يتعلق بالشريعة. الله عز وجل أمر بتحكيم كتابه والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحذر الله عز وجل من مخالفة أمره وكذلك أيضا من عرض التخير حكما لغير حكم الله جل وعلا. كما في قول الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كذلك أيضا فإن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فاحكم بينهم بما أنزل الله. فالله عز وجل أمر بحكم بكتابه وحذر الله عز وجل أيضا من الحكم بغير كتابه بما نزله الله جل وعلا. فمن خالف ذلك التنزيل فإنه متوعد بالعقاب الشديد وجعل الله عز وجل رتب عليه جملة من الأحكام. فنقول ذلك مرهون بقدرة المسلمين عليه. فإذا كان ثمة تمكين والتمكين في ذلك في الأمة له مراتب ومواضع والتمكين قد أشار الله وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع معاني التمكين كما في قول الله جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. التمكين منه ما يكون تمكينا أن الإنسان يمكن يتمكن من الأرض حتى يستخرج معاشها وأن يسقي زرعها ثم يقوم بحصاده. فمن تمكن من أرض على هذا الوصف فإنه قد تمكن منها. كذلك أيضا الذي يتمكن بأن يأخذ بأسباب الناس وذلك كأن يكون الإنسان مثلا قد أخذ بتمكن أهل الأرض وأخذ بأسبابها وهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى مكننا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا والمراد بذلك ذي القرنين. وأن الله عز وجل قد جعل له الأسباب والأسباب في ذلك الأسباب المادية كذلك أيضا ما يتعلق بالأسباب المعنوية. ويكون كذلك أيضا أن الأمة إذا تمكنت من بلد من البلدان وكان لهم الأمر وزال في ذلك الخوف عنهم فإنه يكون تمكنا وذلك في كما مكن الله عز وجل ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فالله عز وجل جعل ذلك تمكنا. فإذا تمكن الناس في مثل هذا الوصف وجب عليهم أن يطبقوا شريعة الله في أعلاها وأدناها. ما يتعلق بمسائل الضعف وذلك أنه لا يكون الإنسان متمكنا قد يكون متمكنا بسلطانه لكنه غير متمكن بأمره وكذلك بنفوذه وذلك ما يتعلق أو تطبيق حكمه وشرعه وذلك ما يتعلق بالنجاشي فإنه كان حاكما والنجاشي كان حاكما وكتم إسلامه ودينه ومع ذلك فإنه كان لدى أقوامه ما يصيرون عليه من الشرك وإنه تركهم على ذلك وقام شرع الله عز وجل فيه. فنقول أنه قد يكون في بلد من البلدان لا يتمكن الإنسان تمكنا تاما ولا يكون هو الذي أمر الناس بالكفر ولا شرعه لهم وإنما ساروا عليه بموروث قديم وإنما يقوم بإزالة ذلك الموروث شيئا فشيئا وهذا موكول إلى ذلك الحاكم. التدرج محمود من جهة البلاغ وكذلك أيضا من جهة التطبيق إذا عجز الإنسان عن قصر الأمة وأمرها فإنه يتدرج في ذلك. وكيف يكون التدرج؟ التدرج يبدأ بأعلى الشر ويبدأ بأعلى الخير ويبدأ بأدنى الشر. فذلك لأن الخير فيه درجات والدرجات أعلاها وما يتعلق بأعلاها هو التوحيد كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أما بالنسبة للشر فإن الشر دركات وأدناه في ذلك ما يتعلق بالكفر والشرك فيبدأ بالكفر والشرك ويقوم بنبذه ثم يقوم مثلا بالتوحيد وتقريره. ما يتعلق أيضا ببعد ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام يأمر بالصلاة ثم يأمر بالزكاة. ما يتعلق بفروع الإسلام وأحكامه وبعض الأوامر الشرعية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم تنزل في مكة وذلك لأن النبي أصبح له ملك وسلطان وتمكين ودولة في المدينة جاءت الأحكام الشرعية بعد ذلك. ثم أيضا نجد أن الأحكام الشرعية لم تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة جملة واحدة وإنما جاءت تفرقا حتى يكون في ذلك أكثر تقبل للنفوس، مع أنهم محمودون في القرآن بإيمانهم، وهم الأنصار حمدهم الله عز وجل ما كان معهم المهاجرين ما هجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحكم جاء متدرجا لأن النفوس تحتاج إلى توطين. وتدرج في ذلك لما اكتملت شريعة الإسلام وأكمل الله عز وجل دينه وأتم النعمة على الأمة، هل يعني من ذلك أنهم يأخذوا من الدين تدرجا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول يختلف، تختلف الحال. التدرج من جهة البلاغ والتطبيق شيء، والتدرج من جهة إباحة ما كان مسكوتا عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مناقض للشريعة. يعني ليس لهم أن يأتوا إلى بلد فيحلوا الزنا باعتبار أن الزنا جاء متأخرا ويرتبونها ترتيبا حلا وتحريما، لا، نقول يتكلمون على قضية الأصول الشرعية ثم يأتون بالأصل، ما يتعلق بلوازم ذلك الأصل فإنهم يرجئونها، وذلك ما يتعلق بالفواحش يأتون إلى أعظم الفواحش ويقومون بالنهي عنها، ما يتعلق باللوازم لها يقومون بالتدرج فيها، ما يتعلق بالزنا يقومون بتحريم الزنا، ثمة أشياء حرمت لأجل الزنا، وذلك ما يتعلق بالاختلاط والحجاب والخلوة وغير ذلك من الأحكام فيها فإنهم يشددون في الأصل ويخففون في الوسائل، ثم يأتون بأقرب الوسائل التي تقرب إلى ذلك الأصل، وأقرب الوسائل التي تقرب إلى ذلك الأصل التعري التام والخلوة، ثم يحرمون الخلوة قبل تحريمهم للاختلاط، ثم يتدرجون بعد ذلك إلى الاختلاط بعد تحريمه الخلوة حينما يستقروا في ذلك. فإذا استقر لهم الأمر في تحريم الخلوة والاختلاط يقومون بتحريم بالتدرج في مسائل الحجاب، وكذلك أيضا في الكمال في ذلك، في تعطل المرأة وفي طريقها، ما يتعلق أيضا بتجمل المرأة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بما يشف وما يصف من لباسها، فإن هذا حكم يأتي بعد تحريم ذلك الأصل. كذلك أيضا في المعاملات الربوية نجد أن الشريعة قد حرمت أصلا ثم حرمت أشياء متشابهة تفضي إلى ذلك الأمر، فإن الأصل في ذلك ما يتعلق بأمرين، الأمر في الربا والقمار والميسر، وأصل ذلك هو ما يتعلق بالجهالة والغرر والربا، ثم بعد ذلك حرمت أشياء تفضي إليها، وهذه الأشياء مثلا ما يتعلق بمسائل الجهالة والغرر على أنواعها مما يتعلق بالمنابذة وكذلك أيضا بالمزابنة، ما يتعلق أيضا بالسبق في غير ما أذنت به الشريعة وغير ذلك، فهذه الأشياء ينظر إلى الأصل ثم ينظر إلى الوسائل، وحرم الأصل ثم يتدرج في الوسائل. كيف يكون التدرج في الوسائل؟ نكون في أبواب المنهيات، في أبواب المنهيات ينظر إلى أقرب الوسائل إلى الأصل فينهى عنه ثم يترك ما بعده، كذلك أيضا بالنسبة للأوامر، الأوامر الشرعية ينظر إلى أعظم الأوامر ثم يدعى إلى ما إلى العمل الذي هو أقرب إليها، وذلك ما يتعلق بالصلوات الخمس يؤمر بها على سبيل التأكيد ثم يتدرج في ذلك بالبلاغ مثلا بما كان من النوافل من رواتب ثم تترك النوافل المطلقة ثم يتدرج في ذلك تدرج من جهة البلاغ، ولا يعني سكوت الأمة عن أمر من الأمور أنهم يقرون ذلك الفعل، بل إن السكوت في ذلك هو نوع من التغافل، وربما يتغافل الإنسان عن محرم من المحرمات لأن صده أو التصريح به يفضي إلى محرم أعظم من ذلك، وهذا يرجع فيه إلى فقه الإنسان. ولهذا قد ذكر بعض العلماء يعني بعض المحققين كما يعني ابن تيمية رحمه الله أنه رأى لما كان في التتر لما كانوا ولما مر عليهم وهم يتعاقرون الخمر، وأراد أحد أن ينكر عليهم فقال دعوهم لأنهم إذا تركوا الخمر قاموا بقتل الناس واغتصابهم، فلما وزن بين الأمرين نظر إلى أنهم إذا تركوا ذلك فإنهم يصدون بهذه الكبيرة عن كبيرة أعظم من ذلك، وهذا الأمر ينظر فيه الإنسان بحسب فقهه وبحسب الواقع إليه. لهذا ينبغي للمسلمين عموما أن ينظروا إلى البلد إلى من انتهوا إليه من خير ثم يبتدئوا فيما انتهوا إليه، منهم من الخير فيه قد توسطوا ومنهم من كانوا في بداية الخير، فيرأف بالأمم ويخفف فيها. ولهذا نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله سواء كانوا فاتحين وغير ذلك يرأفون بالأمة، وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز كما ذكر ابن سعد في كتابه الطبقات أنه لما فتح في بعض البلدان من خراسان كان يدعوهم إلى الإسلام، فدخلوا في الإسلام منهم من كان رغبة ومنهم من كان رهبة، فذكر بعض من كان عند عمر بن عبد العزيز فقال إنهم ما دخلوا في الإسلام إلا لشيء من الرهبة أو الرغبة، فامتحنهم بالختان، فقال امتحنهم بالختان، يعني إذا قلت بأنهم أنه لا يدخل إلا مختون فإنه يتضح في ذلك الناس، فزاجر عمر بن عبد العزيز ذلك وقال إني لا أصدهم بالختان عن توحيد الله عز وجل، فذلك أنهم إذا وحدوا الله واستقر في قلبهم الإيمان فإنهم سيأتون بأنفسهم في ذلك. وإذا كمل إيمانهم ولم يبقى لديهم إلا الختان فإنهم لا بإذن الله لن يدخلوا النار بتلك العلة. وإذا دخلوا الإسلام نفاقا فإن ختانهم لن ينفعهم لو فعلوا ذلك. وهذا من الحكمة التي ينبغي الإنسان أن يوازن في التعامل مع الشعوب، وأن لا يقوم بأمرهم بأقصى الحق ولم يحققوا أدناه، وأن ينظر فيما أمرهم من فرع إذا كان يؤثر على أصل أن يتغافل عن ذلك الفرع ويتجاهله حتى تتوطن نفوس الناس ثم يؤمرون به بعد ذلك على سبيل التدرج، والله أعلم.
يلاحظ في الجماعات التي تسيطر على بعض المناطق أنهم يركزون في البداية على موضوع الحدود.
نعم.
يعني هل في هذه الحالة يقال لهم اترك الحدود حتى يعني
ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة الحدود، إقامة الحدود في مواضع الغزو والحرب؟ نقول قد تكلم العلماء في ذلك فيها، وقد جاء عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص على أن الحدود لا تقام في الحرب، ومنهم من حكى إجماع الصحابة في ذلك ما حكاه ابن قدامة رحمه الله في المغني على أنها لا تقام في ذلك. وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث المرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لا تثبت إلا أن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا. والسبب في ذلك أن الحمية ربما تدرك الإنسان في أمثال هذه المواضع. لماذا؟ لأنه لا يجد تمكين في اتباع الفار بالحد أو النافر منه، أو كذلك أيضا أنه ربما يكيد ويتربص بالمسلمين الدوائر، فإغلاق المنافذ عليه ليست موجودة لعدم وجود التمكين. فتنجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اتخذوا ذلك أمرا لنظر إلى مصلحة هي أعظم من ذلك. هذا من المسائل التي يحتاج إلى تفصيل وبسط، ولكن نقول أن بعض المسلمين ربما تحمله بعض الحمية لإقامة شرع الله فيقيمها في موضع يحقق في ذلك مفسدة هي أعظم، ويظن أنه إن ترك ذلك عطل حكم الله عز وجل. وقد كتب بعض الصحابة إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في رجلين قد شرب الخمر في الثغور فيقيم عليهم الحد، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا تقيم عليهم الحد، فإنك إن أقمت عليهم الحد أدركتهم الحمية، حمية الشيطان، ولحقوا بالمشركين. ولهذا نجد أن كثيرا من الأمور في مواضع التمكن لا يتمكن الناس، ويقوم كذلك أيضا الناس حينما يقام عليهم في الدقيق والجليل من إقامة الحدود والعقوبة يكون في ذلك بابا للحاقهم بالمشركين أو الكيد بالمسلمين، أو كذلك أيضا أن يكونوا عملاء يتربصون بالمسلمين لأنهم نفروا من ذلك الأمر. لهذا نقول ما يتعلق بمواضع الثغور وعدم التمكين التام فإن هذه من المواضع التي يرجع فيها النظر على ما تقدم الكلام عليه في عمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم.
جزاك الله خير. عبد حقيقة الزهد هل يتعارض مع كل إنسان يريد أن يكون له مسكن جميل؟
ينبغي أن نشير إلى قضية مهمة بها تدرك ذلك الأمر، وهي حقيقة الزهد وما المراد به، وما يتعلق أيضا في قضية من القضايا، وهي أن الإنسان ربما يزهد في شيء نفسه تعافه، ولا يزهد في شيء دونه نفسه تقبل عليه، وتأثير من دونه هو أشد على نفسه مما تركه وهو أعظم تأثيرا عليه. نقول أن الزهد من جهة الحقيقة هو ما أثر على الإنسان في دينه، ما أثر على الإنسان في دينه، وليست العبرة في ذلك أن يدع ما عظمت قيمته، أو كذلك أيضا أن يدع الإنسان ما أحبه الناس. نقول معيار ومناط الزهد في ذلك هو أثر ذلك على دين الإنسان، وهي مراتب. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الزهد في ذلك على مراتب، أن يدع الإنسان الأعلى الذي يؤثر على دينه على سبيل التدرج ثم ينزل في ذلك، لا أن يتزهد الإنسان بأشياء يسيرة وهو يرتكب وموغل في أشياء ما هو أعظم منها، كالذي يدع مثلا بعض الأشياء زهدا ثم يرتكب بعض المحرمات، لأن الزهد هي مرتبة أعلى، أن يتجرد الإنسان من المحرمات ومن المكروهات ويترقى في جوانب العبادات ثم يدع بعض الأشياء من الأمور الدنيوية المباحة حتى لا تشغله عن جوانب العبادة. إذا حقق الإنسان في ذلك المرتبتين وهي مرتبة العلو والترقي في أبواب الطاعات، وكذلك أيضا التجرد من أمور المحرمات، فلم يبقى لديه إلا المزيد في أبواب الطاعات، فإنه حينئذ يدع المباحات التي تعيقه عن جوانب الطاعة والعبادة. ويفرق بين شيء من الدنيا يعيق الإنسان عن العبادة، وبين شيء من الدنيا لا يعيق الإنسان عن العبادة، وبين شيء من الدنيا يوصل الإنسان إلى المكروه ثم الحرام، وبين شيء من الدنيا لا يوصل الإنسان إلى المكروه والحرام. وهذا ما يرجع فيه الإنسان إلى نفسه، يختلف الناس فيه. من الناس من نفسه تتعلق بالنساء، ومن الناس من نفسه تتعلق بالمال، ومن الناس من نفسه تتعلق بالطعام والشراب، ومن الناس من نفسه تتعلق بالطبيعة والخضرة والسياحة وغير ذلك. وهذه الأشياء منها ما هي دوافع للخير ومنها ما هي صوارف عنه، وهذا كل إنسان يرجع إليه. فمن الناس من لا يصلح إلى الغنى، ومن الناس من لا يصلح إلى الفقر، فإذا افتقر فسد، ومن الناس من هو إذا اغتنى فسد، ومن الناس من هو عكس ذلك. وهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يسوس نفسه فيها. أشير إلى قضية مهمة، أن بعض الناس يتزهدون في المفضولات مع ارتكابهم لفاضلات، فهو يرتكب في شيء هو أولى بالترك من غيره ثم يظن أنه قد زهد في ذلك، وهذا نوع من إشباع النفس بالهوى. من إشباع النفس بالهوى أن تصور النفس لصاحبها أنها زاهدة وليست بزاهدة. ولهذا نقول إن الإنسان في ذلك وحكم لنفسه، هل هذا الاستمتاع الذي يستمتع به بالدنيا من ملبس أو مركب أو مأكل أو كذلك أيضا من زوجة أو غير ذلك، هل هذا مما يرقيه في جانب العبادة أو ينقصه منها أو يزيده في جانب القرب من المآثم والدنو منها سواء في مكروهات أو محرمات؟ فإنه يحكم في ذلك، ثم يقوم الإنسان بالتقليص منها حتى لا يغلق عليه أبواب الخير، وكذلك لا يقبل على أبواب الشر، والله أعلم.
جزاك الله خير. أبو عبد الملك من السعودية سأل حديث الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخذتك أم ملدم؟
الحديث هذا قد أخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا البخاري في الأدب والنسائي من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الحديث صحيح وإسناده قد صحه غير واحد من الأئمة، وأظن ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح قد صححه، والله أعلم.
السؤال الثاني، لو أردنا أن نوسع شوي في 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 موضوع الأحكام فيه، وهو يعني هل تتغير أحكام الطهارة مع تغير بعض الوسائل أو منظفات، مثلا وجود مثل الصنابير وجود الصابون إلى آخره، فيما يتعلق بغسل اليدين وغسلها ثلاثا إلى آخره؟
نعم، نقول بالنسبة للغسل أو كذلك أيضا وسائل الحديث التي توجد في بعض الأزمنة، وذلك مثلا ما يتعلق بالصنابير والآلات الحديثة التي يفيض منها الماء، أو كذلك أيضا ربما الإنسان يكون في موضع يختلف عن موضع من جهة شح الماء وعدمه، هل يعني من ذلك عدم الإسراف في الماء وعدمه؟ نقول الشريعة قد نهت عن الإسراف ولو كان عن نهر جاري، وقد جاء ذلك بجملة من الحديث، وإن كان قد تكلم فيها إلا أن أصل الدليل يدل عليه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلل من الماء من جهة وضوئه، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد عن غسلات الثلاث، مع أنه تنزل الأمطار ويكون في ذلك من الغدران، ويكون ذلك أيضا من المياه التي، وربما أيضا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يكون على بحث، فما ذكر عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد عن غسلات الثلاث في أعضاء، إلى ما جاء عن عبد الله بن عمر في مروان في أنه كان قد غسل أقدامه سبعا، والمراد بذلك في غسل فيه السبع أنه يريد بذلك الإسباق وما يريد بذلك العدد أيضا، وإلا في الأصل في المروي عنه في مروي نافع وسالم أنه كان يغسل أقدامه في ذلك ثلاثا. وهذا المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال هذا هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، وهذا قد أخرجه أبو داود الإمام أحمد وغيره. فنقول الحكم في ذلك واحد من جهة التخفيف وغيرها. ما يتعلق أيضا ببعض الأمور الحديثة التي ربما حتى في أحكام الوضوء من جهة تنشف الإنسان وعدمه من يسرة هذه الأشياء، فيقول أنه لم يكن في الزمن الأول الناس في تنعم، فأصبح الفقير يجد ما لا يجده الأغنياء في الزمن السابق، فهل يعني من ذلك الإنسان يتوسع في مثل هذه الأشياء؟ نقول ما جاء في الأمور التعبدية المحضة يتعبد فيها ولو تغيرت الحال، ما لم يكن من الأمور التعبدية التي جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد التي يشترك فيه مع غيره، ولم يحث عليه النبي بقول من الأقوال، ولم يقترن بعبادة تجعله عبادة، فنقول حينئذ لا حرج على الإنسان أن يفعل فيه ما شاء. من ذلك ما يتعلق أيضا بفرشاة الأسنان، فالإنسان يلتزم بالسواك ويقول أنه سنة بعينه، أو يلتزم فرشاة الأسنان باعتبار أنها أظهر أثرا حتى في التجربة، نقول الشريعة قد جاءت بتطهير الفم والعلة في ذلك ظاهرة، ولم يكن ثمة آلة إلا تلك الآلة، فللإنسان أن يستعمل فرشاة الأسنان ونحوها، وهذا كثير جدا فيما يستعمله الناس. نقول إذا كانت العلة تتحقق في الحديث ولم يدل دليل على شيء بجنسه، فنقول إن هذا دليل على مشروعية الأصل لا مشروعية الآلة، وهذا في السواك وفي غيره، والله أعلم.
أشار أخونا إلى أنها ورد في الحديث الأمر بغسل يدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم، يعني كل إنسان يغسل مثلا من الصنبور أو يستخدم الصابون، هل هذا يقلل العدد؟
بالنسبة للأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بفداه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح. نقول هذا سواء كان ذلك في الصنبور، ربما لا يستطيع الإنسان أن يضبط العدد إذا كان يصب عليه، أو كذا، ولكن نقول يقدرها الإنسان بذهنه أنه استوعب يده ثلاثا من جهة مرور اليد على جميع أجزائها، فإذا ما جاء في هذا العدد فإنه يكفي في هذا، يكفي هذا ولا يزيد عليه. لماذا جاءت الشريعة بهذا العدد؟ وينبغي الإنسان أن يعلم الحكمة، لماذا جاءت الشريعة بالعدد؟ ويقول الإنسان لماذا أربع أو خمس أو ست؟ الشريعة حدت في ذلك لأن هذا يفتح بابا من أبواب الوسواس، وجدنا أقواما قد يبتلوا بذلك، منهم من يبقى في وضوئه ربما نصف ساعة وحتى تفوته الصلاة وتفوت العبادات والباب من أبواب، فجاءت الشريعة بحد ذلك حتى لا يدخل الإنسان في ذلك في عدد لا حصر له، فنقول ينبغي الإنسان يلتزم ذلك. هل الصابون في ذلك يأخذ ذلك الحكم إذا استعمل الإنسان الصابون أو شيئا من المواد المطهرة؟ نقول الحكم في ذلك واحد، استعمل الصابون أو غيره فيغسلها ثلاثا، ولأن الإنسان لا يستعمل الصابون بلا ماء، فتكون الغسلة التي فيها الصابون واحدة ثم يتبعها بمرتين، والله أعلم.
إبراهيم من السعودية سأل شخص اغتاب شخصا آخر ثم ما أخبره أنه اغتابه، لكنه أخبره أن هناك من اغتابه بدون تحديد الاسم، فالشخص الذي اغتيب أباح يعني بمعنى أباح ذلك الشخص، لكنه لم يخبره أنه هو الذي فعل هذه أو هو الذي قال هذه الغيبة، هل هذا يؤثر في الحكم لأنه أباحه بشكل مطلق دون تعيين شخص معين؟
أباحه يقول أني أحللت من تكلم في عرضي. نعم، هذا فرع مسألة ما يتعلق في أن الإنسان يحل غيره أن يتكلم في عرضه، هناك من نهى عن ذلك من السلف كما جاء عن ابن سيرين قال لا أحل شيئا حرمه الله، يعني أن الله عز وجل قد حرم الغيبة فكيف لي أن أحلل ما حرم الله عز وجل. وكذلك أيضا يروى هذا عن بعض السلف، ويروى عن ابن سيرين وغير ذلك، ويروى عن ابن المسيب وغيره. فما يتعلق في أمثال هذه الأصل أن الإنسان هل يؤل له أن يحل جميع الناس فيقول تكلموا في عرضي، فهذا يلزم من ذلك أن الناس يقعون في عرضي، نقول الأصل في هذا أن هذا من المكروهات، لكن الإنسان يتكلم مثلا في أن 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 يعفو عن أحد بعينه قد وقع فيه وأراد التوبة، لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه من يتحلل فيه بعد وقوع الفتنة فإنه كان يشترط في ذلك عدم العودة، وذلك تعظيم لشعائر الله لأن الأمر لا يتعلق بك، فأنت تجرئ الناس عليك وتجرئ الناس أيضا أن يتكلموا في غيرك، فإنه ربما إذا تكلموا فيك أدخلوا غيرك مما يتصل بك في قضية أو في نزلة أو نحو ذلك، فكان ذلك بابا من أبواب الشر. فنقول هذا الأصل أن الإنسان لا يحل تحليلا مطلقا. نعم، قد يبذل الإنسان يقول أن ما كان من عرضي فقد جعلته لله عز وجل، يعني من ذلك العفو عن الناس إذا وقعوا في عرضه، فهم كل إلى الله سبحانه وتعالى، يقتل الله عز وجل بينهم. في قوله مثلا أن أحدا تكلم في عرضه وقال إني أحللت ذلك المتكلم في عرضي في وقوعه، نقول الأظهر بذلك أنه يحله إذا كان فردا بعينه ما لم يكن إحلالا تاما، والله أعلم.
ما هو حد الرشوة؟
بالنسبة للرشوة، رشوة محرمة في ذاتها، وأن الإنسان مثلا يعطي وهي أبواب وأنواع وأصناف وصور مختلفة، فنقول كل من قام بأمر واجب عليه ثم أخذ على ذلك مالا ثم أخذ على ذلك مالا، والواجب الذي يكون عليه قد أخذ عليه حقا ومالا ضرب له نصيب ثم قام بأخذ ذلك المال، فإن ذلك يكون من الرشوة، وأخذه للمال أن يكون من طرف منتفع ليس من الأمر الذي قد وكل عليه، وهذا يكون في أصحاب الولايات، كان يكون من العمال أو يكون أيضا من جبات الزكاة أو يكون كذلك أيضا ممن يقومون بالمصالح المسلمين، وذلك في المنشآت والوزارات والإدارات وكذلك أيضا من الأمانات وغير ذلك، فإنه يحرم عليه من يأخذ من جماهير الناس الهدايا والعطايا، وكذلك يكون في المدرسين ومدراء المدارس وكذلك رجال الشرط وغير ذلك، فإنه يحرم عليهم أن يأخذوا من الناس ممن وكلوا عليهم بحفظ شأنهم، لأن ذلك نوع من أنواع الرشوة. ما يتعلق أيضا بأبواب الرشوة أن يقوم الإنسان بدفع مال يبطل به حقا أو يبطل به حقا أو يجلب به باطلا، فإن ذلك أيضا من الرشوة التي لا يجوز للإنسان أن يأخذها، وهو من السحت الذي توعد الله عز وجل فاعله. يخرج من هذا إذا كان الإنسان يريد أن يحق حقا له، ولكن الحق لا يأتي إلا بهذا الباب وتعذرت عليه المنافذ، كأن يأتي الإنسان مثلا لديه مال محبوس أو لديه ولد أو غير ذلك محبوس، كما كان في حديث عبد الله بن مسعود في الحبشة في قصة أخراجهم الرجل الذي قد حبس بحبس فدفع له مال ثم أخرج. فنقول ما يتعلق بذلك أن هذا من الأمور الجائزة، أن هذا الأمور الجائزة في رفع ظلم وإحقاق حق للإنسان لا يوجد إلا بهذه الوسيلة فهو جائز، والله أعلم.
أم عبد الله تقول ما هي حدود المدينة التي لا يدخلها الدجال؟
بالنسبة للمدينة نقول المدينة ما اتصل ببنيانها بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من المدينة وتواسع ولو اتسع في ذلك في ذلك البنيان. منهم من يحددها بشرف أنه يقف على شرفها مشارفها ولا يستطيع دخولها، هذا يكون في آخر الزمان، وإذا كان كذلك فإنه لا يستطيع أن يدخل إلى البنيان، وإلا لو دخل البنيان وبقي في طرف من أطرافها فإنه يكون حينئذ قد دخلها، لأن المراد بذلك حمايتها وحماية أهلها. فما اتصل بالبنيان فإنه يأخذ حكمه كما كان ذلك في مكة، إلا أنه ما يتعلق في جوانب العبادة فإن الحرم في ذلك ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. التحريم والتعظيم في ذلك فإنه يختلف، فإن ما يكون بعير إلى ثور، وما يكون في مكة في حدودها ما حده الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في حدودها المعلومة. وأما بالنسبة لتعظيم أهلها وساكنيها فإنه يكون فيما اتصل من البنيان في مكة فإنه يأخذ ذلك الحكم، الله أعلم.
ناصر من السعودية سأل عن الشراكة في القتل الخطأ، كيف يكون موضوع الكفارة فيها؟
بالنسبة للشراكة في أمور الخطأ، كل من شارك في أمر الخطأ فإنه بذلك يكون شريكا في الدية، وذلك بحسب النسب. إذا كان مقدرا كأن يكون الإنسان مثلا قد شركته في نسبة الخطأ نسبة ضعيفة، فيكون بمقدار المقدر من جهة القضاء والنظر، ينظر في ذلك في مقدار أمره، مقدار أمره هل خطأه في ذلك يسير. كان يكون مثلا الإنسان يسير وهو قائد المركبة ومعه شخص يدله يقول اذهب إلى اليمين اذهب إلى اليسار ونحو ذلك، القائد هو أعظم أثرا من الدليل أو الخريط، فنقول حينئذ النصيب في ذلك يقدر. مثلا إذا كانت الدلالة في ذلك الدلالة تامة ولا يوجد عند القائد شيء من الدلالة فإنه ربما يأخذ مثلا الثلث ونحو ذلك، والقائد يأخذ ثلثين أو يكون دون ذلك، وهذا بالنسبة للديات. ولهذا نقول إن هذا محكوم بالمقدار الذي يقدر، هذا يكون بالمقدار الذي يقدر، وحكم في ذلك كل نازلة إلى 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 القاضي الناظر فيها والله أعلم.
الكفارة
بالنسبة للكفارة يشتركون فيها، الكفارة من جهة العصر يشتركون فيها والحكم في ذلك عليه جميعنا.
أخونا طيف من ليبيا يقول من أخذ وظيفة بشهادة مزورة ما الذي يجب عليه؟
بالنسبة للشهادات المزورة نحن قد تكلمنا عليها في مجلس، ولكن لا حرج من الإعادة هنا. الشهادات المزورة أولا ينبغي أن نتكلم على قضية تناولها وتساؤل بعض الناس فيها، فنقول إن هذا من الأمور المحرمة، أنه لا يجوز للإنسان أن يتشبع بما لم يعطى، وقد دلت الأدلة في ذلك كثيرة ولو كان في شيء يسير. وأما ما يتعلق باستعمال الإنسان لا، استعمال الإنسان إنسان لا، من والإنسان قد يكون مثلا في أخذ شهادة وغير ذلك يقول مثلا لما استعملها ونحو ذلك، نقول هذا أمر أهون، باعتبار أن الإنسان لا يستعمل هذه في أخذ رزق أو غير ذلك، فهذا أمر يختلف وهو أهون منها وإن كان داخل في الأصل الذي تقدم الإشارة إليه. أما الذي يأخذ شهادة ثم يقوم بالعمل بها فذلك على صورتين، مع دخول الجميع في الحالة في التأصيل الأول. الحالة الأولى أن يكون عمله مرتبط بتلك الشهادة، كان يكون الإنسان مثلا يأخذ شهادة بالحاسب الآلي، أو يأخذ الشهادة مثلا بتعليم اللغة العربية، أو يأخذ الشهادة مثلا بتعليم لغة عجمية أو غير ذلك، وهو لا يحسن العربية أو العجمية أو الحاسب، فيكون حينئذ عمله في ذلك محرم. لماذا؟ لأنه يأخذ حرفة لا يحسنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عمرو بن شعيب نبي عن جده، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني أنه لو وقع منه خطأ فهو ضامن، وتطببه في ذلك يأثم به. لماذا؟ لأنه يتصرف سواء في العقول أو في الأبدان بغير علم، فهذا من الأمور المحرمة، فنقول حينئذ يحرم عليه أن يتكسب بذلك وعمله في ذلك يجب عليه أن يدعه. الصورة الثانية إذا كان الشهادة التي أخذها ليست في صلب عمله، وذلك مثلا يأخذ يطلبون شهادة تامة كمالية، كان يكون مثلا أستاذ متخصص في الرياضيات ولديه شهادة في الرياضيات، أو مثلا لديه تخصص مثلا في اللغة العربية أو مثلا في علوم القرآن أو غير ذلك، ويشترطون عليه مثلا شروطا، وهذه الشروط هي من الشروط التي ليست في ذات عمله، وذلك كأن تكون شهادة رديفة له، كأن تكون مثلا في إجادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية وهو متخصص في اللغة العربية، أو مثلا يكون لديه دورة مثلا في الحاسب وهو مثلا أستاذ في الرياضة أو في غير ذلك، فهو جانب آخر لا يستعمله من جهة عمله، نقول تكسبه عمله صحيح والإثم يتعلق بشيء لا يتعلق به بصحة التكسب، وهو آثم بإثم خارج عنه، حينئذ نقول عليه أن يتخلص منها ويتبرأ منها وعمله في ذلك صحيح والله أعلم.
في حديث الإسلام بدأ غريبا ثم قال في آخره طوبى للغرباء، قال الإمام أحمد هم النزاع من القبائل، المقصود بذلك
ما يتعلق بمسألة النزاع في قول بعض الأئمة سواء الإمام أحمد أو غيره بأنهم نزاع من القبائل، هم الأجناس الذين يجتمعون على الحق على اختلاف أنواعهم وأصنافهم الذي لم يجمعهم في ذلك إلى الاتباع، وذلك أن الناس قد يجتمعون حمية أو يجتمعون مثلا عصبية لقبيلة أو لبلد أو كذلك أيضا للغة أو لحب مال أو جاه، ولكن إذا كانوا متنازعين أو نزاع من جهات متعددة وأجناس مختلفة فإن الأصل في ذلك أنه ما جمعهم في ذلك إلا حق، وهذا في الغالب أن جمعهم في ذلك واتباع الحق، ولكن أيضا قد يجتمعون على باطل بالهوى أو البدعة وغير ذلك، كما تجتمع كثير من الطوائف على بدعة وهوى على اختلاف أجناسها كما هو موجود في الرافضة، فيجتمع عربي وعجمي على الرفض، وكذلك أيضا في الخوارج يجتمع عربي وعجمي على عقيدة الخوارج، يتم كذلك أيضا في الاعتزال وغير ذلك، ولكن نقول هو متعلق بذلك الوصف والله أعلم.
شكرا مقدر لك فضل الشيخ.
شكرا الله لك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء